ساعتنا تشير إلى 8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تشدد على أهمية التعاون مع دول الجوار وتحذر من الوجود الصهيوني بالمنطقة. هجوم بالقذائف الصاروخية يستهدف القاعدة الأمريكية في الحسكة شرقي سوريا. مصادر عبرية تتوقع قرب حل النزاع البحري مع لبنان بعد تهديدات حزب الله. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن صلاة الجمعة فريضة استثنائية تماما، لما لها من ميزاتها الخاصة إلى درجة إنها الأكثر استثنائيا من الحج. وأضاف سماحته خلال استقباله أئمة الجمعة من كافة أرجاء البلاد أن صلاة الجمعة تجسد ذكر الله وحضور الشعب كعاملين رئيسيين للحياة الطيبة، لذلك تمثل فريضة استثنائية تماما. وأضاف السيد القائد أن الاجتماع والحضور العام هو شيء مهم، مضيفا أن أساس العمل هو وجود الناس، وعندما نقول الذكر في جماعة تنزل آثار الذكر وبركاته على الجماعة. قال وزير الخارجية الإيرانية أن أولوية طهران تتمثل بتسريع وتيرة التعاون مع دول الجوار، مشددا على أنه لا يمكن لأي طرف أجنبي إعاقة عملية التعاون الإقليمي. وبعد محادثات هاتفية مع وزراء خارجية الكويت والإمارات وقطر وعمان والعراق، أشار حسين أمير عبد اللهيان إلى ترحيب نظرائه بمبادرات إيران ودبلوماسيتها الإقليمية، مبدين حرصهم على تعزيز العلاقات معها. كما حذر أمير عبد اللهيان من أن وجود كيان الاحتلال والتدخل الأجنبي يزعزع استقرار المنطقة، وقال أن سبيل تقدمها واستقرارها يكمن في تعاون دولها. تعرض محيط القنصلية التركية في الموصل للاستهداف بقصف صاروخي، وحسب مصادر أمنية عراقية أن محيط القنصلية التركية في الموصل تعرض فجر اليوم لقصف بصاروخين، ما ألحق أضرارا مادية بعدد من المركبات المدنية في المدينة أو في المنطقة. من جهتها تبنت جماعة سراي أبابيل في مقطع فيديو مصور استهداف قاعدة زيليكان التابعة للقوات التركية في بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى شرقي الموصل، وكذلك استهداف القاعدة العسكرية في باروخي وسيري التابعة للجيش التركي داخل الشريط الحدودي العراقي التركي. تعرضت القاعدة العسكرية الأمريكية جنوب الحسكة شرقي سوريا لهجوم بعدد من القذائف الصاروخية، وأفادت مصادر محلية بأن صاروخا استهدف مدرج الطائرات داخل القاعدة الواقعة بمحيط مدينة الشدادي، فيما استهدف صاروخان آخران مساكنها. وعقب هذا الهجوم حلقت المروحيات والمقاتلات الأمريكية بالمنطقة وألقت عددا من القنابل المضيئة في محيط القاعدة. وكان جيش الاحتلال الأمريكي قد عزز قواعده المحيطة في مدينة الحسكة بقافلتين من المعدات العسكرية والمدرعات القتالية. هذا وأعلنت تركيا أنها قد تبدأ عمليتها العسكرية في سوريا بأي لحظة، فيما أكدت سوريا استعدادها لمواجهة أي عدوان محتمل. أصيب جندي صهيوني أثر رشقه بالحجارة خلال المواجهات التي شهدتها بلدة أبو ديس شرقي القدس. جاء ذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة المذكورة، حيث تصدى لها الفلسطينيون بالزجاجات الحارقة والحجارة، ووقعت مواجهات عنيفة بين الطرفين. كما اعتقلت القوات الصهيونية 7 فلسطينيين خلال حملة مداهمات شملت مناطق بالقدس والضفة. إلى ذلك انطلقت دعوات فلسطينية للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه عبر المشاركة الواسعة بصلاتي الفجر والجمعة بالمسجد الأقصى الجمعة المقبل، وتحت عنوان القدس عربية إسلامية. دعت ما يعرف بمنظمات أمناء جبل الهيكل إلى تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين المتطرفين خلال الأيام القادمة، وذلك في ذكرى ما يعرف بخراب هيكلهم المزعوم. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
تكثيف للاقتحامات من قبل المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك خلال الأيام القادمة، هذا ما دعت إليه ما يعرف بمنظمات أمناء جبل الهيكل عناصرها في ذكرى ما يعرف بخراب هيكلهم المزعوم.
الاحتلال يستهدف المسجد الأقصى بمجموعة من الإجراءات، والاقتحامات هي أحد هذه الإجراءات التي يسعى الاحتلال من خلالها إلى تغيير واقع ووجه هذه المدينة، والدعوات إلى مزيد من الاقتحامات في المسجد الأقصى هي اعتداءات ومزيد من الاعتداءات على حقنا كمسلمين، على حقنا في هذا المسجد الأقصى.
وتزامنا مع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تواصل قوات الاحتلال أعمال التخريب والتدمير للمسجد القبلي وللإرث الإسلامي الذي يمتد منذ مئات الأعوام، فيشهد هذا المصلى تكسير النوافذ التاريخية الإسلامية، ولا يختلف الوضع للأبواب الرئيسية وكذلك الجدران وأعمدته الشاهدة على الفتحات الإسلامية والصامدة أمام رصاص وقنابل قوات الاحتلال.
كل هذا بهدف إظهار أنها هي صاحبة السيادة في المكان، وهي التي تقرر كيف ومتى ومن يقوم بالإصلاح وبالترميم. هذا جانب. الجانب الآخر، أكيد سلطات الاحتلال تريد أن ترى مصليات المسجد الأقصى المبارك تتهالك، تتهاوى، تتساقط حجارتها وتهدم. لم تخفي سلطات الاحتلال أهدافها السوداء بحق المسجد الأقصى المبارك، وبأنها تريد أن تبني في ذاك المكان هيكلا أسطوريا تدعي وجوده في زمن من الأزمنة.
ومع منع الاحتلال الإسرائيلي لأعمال الترميم، تتواصل أعمال الحفريات بمحيط وأسفل المسجد الأقصى، مما أدى إلى انهيار بعض من حجرته وتشقق لباحاته الطاهرة.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهدافه للمصلى القبلي لقربه من باب المغاربة لأطماعه، وأيضا لصالح قطعان المستوطنين الذين يأتون وبشكل يومي في الصباح والمساء مرورا من هذا المكان، فهو معني جدا بالمسجد القبلي، لذلك يستهدفه بكل هذه الإجراءات.
أفادت هيئة البث للكيان الإسرائيلي بأن مسؤولين في إسرائيل يعتقدون أن الخلاف البحري مع لبنان على وشك الانتهاء والتوصل إلى الحل، وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يصل المبعوث الأمريكي إلى لبنان الأسبوع المقبل حاملا معه إطار العمل لاتفاق، والذي سيكون في الواقع بمثابة حل وسط، وستكون منصة غاز كاريش مدرجة في أراضي كيان الاحتلال حسب قولها. جاء ذلك بعد تهديد أمين عام حزب الله السيد نصر الله بأنه ليس فقط حقل كاريش بل جميع حقول الاحتلال في مياه البحر الأبيض المتوسط مهددة. حظيت وزيرة الثقافة البحرينية السابقة مي آل خليفة بحفل وداع تكريمي نظمه موظفون بالوزارة وهيئة البحرين للثقافة والآثار بعد أيام من إقالتها بسبب موقفها من التطبيع، وعبر التصفيق الحاد الذي قبلت به كلمة آل خليفة عن تحد واضح للنظام الذي ضحى بأحد أفراد الأسرة الحاكمة تناغما مع مشاعر مسؤولية الاحتلال. موقف مي آل خليفة التي رفضت مصافحة سفير الاحتلال خلال مجلس استأبيني جمعهما في المنامة دفع ملك البحرين حمد بن عيسى إلى إقالتها قبل نحو أسبوع. طالبت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية النظام البحريني بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي وضمان المحاكمة العادلة لهم، وأكدت اللجنة أن الغالبية العظمى من السجناء اعتقلوا ردا على مشاركتهم بالاحتجاجات الشعبية العارمة التي شهدتها البحرين عام 2011 بموازاة تحركات ما سمي بالربيع العربي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعام. طهران تشدد على أهمية التعاون مع دول الجوار وتحذر من الوجود الصهيوني بالمنطقة. هجوم بالقذائف الصاروخية يستهدف القاعدة الأمريكية في الحسكة شرقي سوريا. مصادر عبرية تتوقع قرب حل النزاع البحري مع لبنان بعد تهديدات حزب الله. وشكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. كما أرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات والباحث الإسلامي في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي. مستمعين الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم ثانية مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي، كما عودنا مستمعينا الأفاضل، في هذه الحلقة أيضا سنجيب على عدد من الأسئلة الشرعية التي وجهت إلى البرنامج، وذلك استنادا على كتاب تحرير الوسيلة لمفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف. سماحة الشيخ، هناك سؤال يقول: هل يبطل الصوم بخروج الدم من فم الصائم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. خروج الدم من اللثة أو من داخل الفم لمجرد الخروج لا يبطل الصوم، لكن بما أن الدم نجس ولا يجوز ابتلاعه، فلا بد من بسقه وإخراجه من الفم. القرآن الكريم صريح في تحريم ابتلاع الدم، قال تعالى في سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. هناك فرق بين ميتة وميتة. الميتة التي ماتت بالفعل،
نعم،
لكن الميتة التي هي في طريقها إلى الموت، يعني ستموت يوما ما. نظير ذلك: إنك ميت وإنهم ماذا؟ ميتون. بالوقت الحاضر هم ليسوا بميتين، بالوقت الحاضر هم أحياء، لكنهم في طريقهم إلى الموت. فهنا أيضا الآية تقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. هنا طاعم ليس بالضرورة أن يكون الطعام، أي شيء تشعر بطعمه سواء كان مشروبا أو مأكولا، بالعرف القرآني هو طعام
بالفعل.
فعلى طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، أن يأكل الميتة،
نعم،
أو دما مسفوحا أو يشرب الدم المسفوح،
نعم،
الذي يسيل، يعني ليس الدم الجامد،
نعم،
يعني بعض الأعضاء يقال أنها بالأصل هي الدم متخثر مثل الكبد، ولهذا إذا أصيب الإنسان في كبده وبقي منه شيء بسيط بسرعة ينمو ويعود كما كان سابقا. فالدم المسفوح المراد هذا الدم الذي لا يجوز ابتلاعه ولا شربه. ففي الحالات العادية أن الدم لا يجوز شربه وابتلاعه لأنه نجس،
نعم،
فإذا تجمع فم في جوف الصائم في جوف الفم تجمع الدم في جوف الفم
فهم.
ماذا يفعل الصائم؟ لنفترض أنه أيضا في حالة صلاة لا يستطيع أن يبصق وأن يستعمل المنديل للدم، هذا الدم ماذا يفعل به؟ إذا تعمد ابتلاعه
نعم
وهو دم فهو ليس مجرد حرام وإنما يوجب بطلان
الصيام نعم.
ويجب قضاء شهر رمضان وكفارة الإفطار العمدي زائدا كفارة ماذا؟ الإفطار بشيء محرم التفت
نعم.
هنا أن الكفارة مضاعفة تصبح كفارة الجامع نسميها
نعم.
لأنه ماذا؟ تعمد الإفطار بشيء محرم
نعم.
وهو شرب الدم
ولا في حالة العمد يعني وليس
هذا في حالة العمد
نعم.
لكن إذا استهلك الدم في اللعاب بحيث لم ترى الحمر عادة الموجودة في الدم إذا استهلك وهو في جوف الفم
نعم.
في الحالات العادية يجوز ابتلاع هذا اللعاب
نعم.
وإذا استهلك فيه الدم في غير الصيام، لكن في أثناء الصيام بما أنه تجمع في جوف الفم
نعم.
لا يجوز ابتلاعه نعم. في شهر رمضان
يجب إخراجه
حتى نعم. يحافظ على الصلاة. لو تعمد ابتلاع اللعاب المستهلك بالدم أو الدم المستهلك باللعاب في أثناء الصيام هنا يجب عليه القضاء قطعا مع الكفارة، كفارة الإفطار العمدي
نعم.
هذه حالة ثانية. وإذا كان الدم ينزل إلى داخل الجوف من دون اختيار ومن دون إرادة، مثلا كان نائما ومن دون إرادة ينزل إلى داخل الجوف، فعندئذ في هذه الحالة لا يجب عليه شيء وصيامه صحيح إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك أيضا سؤال ربما مرتبط قليلا بهذا السؤال ويخص الذين يتناولون الأدوية يوميا بشكل يومي، والطبيب أوصاهم بتناول الأدوية يوميا. يقول السؤال: هل يجوز لي ابتلاع قرص لعلاج ضغط الدم أثناء الصوم مع مواصلة صومي أم لا؟
طبعا السائل يسأل عن دواء معين لعلاج ضغط الدم
نعم،
والحكم لا يختص بهذا الدواء
نعم.
إذا كان الدواء يستعمل مرة أو مرتين في اليوم فيمكن أن ينظم الوقت بطريقة بحيث يكون أن يتناول دواءه مرة مع الإفطار والمرة الأخرى مثلا أثناء السحر
نعم.
فيجب أن يغير مواعيد
التناول نعم.
تناول الدواء
نعم.
إن لم يمكن ذلك إلا أن يكون في نهار شهر رمضان مثلا
نعم.
ففي هذه الحالة أنه تناول الدواء مبطل للصيام، ومع الضرورة لا تجب الكفارة، كفارة
نعم.
الإفطار العمدي، لكن قد يجب القضاء فيما إذا زال عنه المرض ولم يعد بحاجة إلى تناول الدواء بالنهار بهذه الطريقة التي تحدثنا عنها.
إذن عليه القضاء في حال الشفاء إن شاء الله
تعالى. إن شاء الله.
سماحة الشيخ، هناك أيضا سؤال آخر يقول: إذا كان الشخص جاهلا بوجوب قضاء الصيام قبل شهر رمضان المبارك المقبل طبعا، ولهذا لم يصم، فما هو حكمه؟
لو تفضلتم بإعادة السؤال مرة أخرى.
نعم، يقول السؤال: إذا كان الشخص جاهلا بوجوب قضاء الصيام قبل شهر رمضان المقبل ولهذا لم يصم، فما هو حكمه؟
القضاء قضاء شهر رمضان
نعم.
يجب أن يكون قبل رمضان القادم، قبل
نعم.
بداية رمضان القادم. فخلال هذه الأشهر 11 عليه أن يقضي ما فاته من شهر رمضان. لم يكن هذا السائل يعلم بأن القضاء يجب أن يقع في هذه الفترة فلم يؤدي ما عليه من قضاء وحان رمضان الآخر هكذا
نعم بالفعل.
ففي هذه الحالة تجب عليه كفارة التأخير. وكفارة التأخير هذه سواء كان الإنسان عالما بالحكم أو كان جاهلا به لابد أن يدفعها. فمجرد جهل الإنسان بهذه الكفارة لا يلغيها.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: إذا شككت في أنني هل قمت بقضاء ما في ذمتي من صوم أم لا، فما هو تكليفي؟
هناك دائما قدر متيقن. يعني أنا كنت مطلوب مديون قضاء شهر رمضان، صيام شهر رمضان،
نعم،
وأديت بعض الأيام ولا أدري أنها كانت كافية لذلك القضاء ولم يكن. هناك قدر متيقن. أنا متيقن أن اليوم الواحد هو كان مطلوب مني،
نعم،
لكن كنت أشك أنه هل أفطرت في يوم آخر ويجب علي القضاء. هنا في هذه الحالة لا يجب علي قضاء المشكوك،
نعم،
وإنما القدر المتيقن هو اليوم الواحد وهكذا.
شكرا جزيلا. هناك مسألة حول الاستهلال وأحكام الاستهلال. يقول السؤال: إذا حدث خلاف بين علماء البلد الواحد حول ثبوت الهلال وعدمه، وثبتت عدالة هؤلاء العلماء لدى المكلف واطمأن إلى دقة كل منهم في بحثه، فما هو الواجب فعله على المكلف؟
طبعا أنه طرق إثبات الهلال متعددة: المشاهدة المباشرة، شهادة الشهود، الشياع. ليس الطريق الوحيد لمعرفة الهلال هو إخبار علماء الدين للناس عن حصول الرؤية وعدم حصول الرؤية. لو حصل خلاف بين علماء البلد الواحد حول البينة، أن هذه البينة التي جاءت مقبولة أو ليست بمقبولة، يعني نفترض أنه شهادة النساء،
نعم،
في هذا الأمر، رجل وامرأة، أنا ربما يكون هذا عند البعض بينة كاملة،
نعم،
لكن عند البعض الآخر ربما يكون ليست بينة، يحتاج إلى عدد من الذكور من الرجال يشهدوا له،
نعم.
فهنا حصل خلاف مبدئي حول البينة والدليل،
نعم،
مصدر ثبوت الهلال. فإذا كان أنه الخلاف مردد بين النفي والإثبات، بأن البعض قال أن الهلال ثابت وهذه البينة صحيحة، والبعض الآخر لم يقل بثبوت البينة والهلال، ففي هذه الحالة أصبح هناك تعارض بين البينتين، ففي هذه الحالة لا يؤخذ بأي منهما، لا يؤخذ بأي منهما، وللمكلف أن يطرح كلا الرأيين ويعود إلى الأصل في التكليف. بما أنه إذا كان في شهر رمضان،
نعم،
والكلام عن ثبوت هلال العيد، فالأصل هو أننا نحن في شهر رمضان،
نعم،
هذا هو القدر المتيقن، لكن نشك أنه حصلت الرؤية وثبت الهلال، وهل تعين العيد غدا، نحن في حالة شك. ففي هذه الحالة الإنسان يبني على اليقين السابق الذي عنده،
نعم،
وهو شهر رمضان، فيصوم ويستمر بصيامه من دون أن يفطر. أما لو كان الاختلاف بين علماء الدين في البلد الواحد في ثبوت الهلال وعدم ثبوت الهلال،
نعم،
فبعضهم ادعى الرؤية والبعض الآخر قال ماذا، أنني لم أرى،
نعم،
هناك فرق بين المسألتين. إنسان يقول أنا رأيت، الآخر يقول أنا لم أرى،
نعم،
الذي لم يرى يمكن لم تكن لديه الدقة الكافية في الرؤية،
بالفعل،
فلهذا يحمل على عدم العلم، على الجهل، على عدم الاطلاع،
نعم.
لكن من رآه وهو عادل طبعا، يعني تجتمع فيه الشروط المطلوبة، فإذا انضم إليه من يشهد برؤية الهلال، ففي هذه الحالة أنه أصبحت حجة شرعية كافية، ويجب اتباع من يقول بالرؤية،
أما من لم يقل بها فلا يؤخذ فيؤخذ بكلامه أنه هو لم يرى.
نعم.
هكذا. فالقول إذن قول من ادعى الرؤية.
نعم.
وهو طبعا مستجمع للشروط التي تشترط في الشخص الرائي شاهد يعني.
نعم. حول مسألة العدالة في الرؤية ومسألة العدالة لدى الشخص الذي رأى الهلال، هل يكفي يعني السؤال من مثلا المقلدين أو المكلفين الآخرين، أم كيف يجب أن يتحقق من هذا الموضوع؟
العدالة طبعا مطلوبة، لأنه هو يدلي بشهادة، والشاهد يجب أن يكون عالم وعادل.
نعم.
لا يكفي أن يكون مجرد عالم بالمسألة، أو على الأقل يجب أن لا يعرف عنه الكذب، أن لا يكون معروفا بالكذب، يعني معروف بالصدق وإن لم يكن ملتزما في جوانب أخرى من الدين.
شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية، شكرا على حضورك معنا في هذا البرنامج، والشكر موصول لكم مستمعينا الأفاضل، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
الله 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 في هوى خير العباد في هوى خير العباد شغف القلب وهم وهما في هوى خير العباد في هوى خير العباد شغف القلب وهما فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام حبه في كل آن حبه في كل آن كان لي حقا وسما 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 حبه في كل آن كان لي حقا وسما فهنيئا لفؤاد فهنيئا.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السمات.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحن في رحلتنا نتزود من كلمات علمائنا ونصوص أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تبين لنا أسرار ومعاني فقرات هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة، وفي أرض مصر بتسع آيات بينات. ولا زال الحديث عن المقطع السابع من الدعاء، أي التوسل أو السؤال السابع الذي يذكره الداعي. وهذه الفقرة ذكرتها بعض آيات الكتاب الحكيم، ففي سورة الإسراء قال تعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. وكذلك في سورة النمل قال تعالى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه. وقد نقل البعض في تفسير هذه الآيات التسع أنها تسع آيات في الأحكام. أما الشيخ الصدوق قدس الله سره الشريف فقد نقل في كتابه علل الشرائع عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لما كلمه الله تكليما فأنزل عليه التوراة وكتب في الألواح كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وجعله آية في يده وعصاه وفي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وفلق البحر، وأغرق الله فرعون وجنوده. وقد نقل بعض العلماء كما يستفاد من النصوص الشريفة إن فرعون حبس موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام بعد أن آمن السحرة به، فأنزل الله الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر، هذه الفقرة فيها إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة وهو يخاطب بني إسرائيل: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وقد فرق البحر لهم 12 مسلكا بعدد أسباط بني إسرائيل، وبني إسرائيل أولاد إسرائيل، وهو اسم يعقوب ومعناه بالعبرية صفة الله. وفلق البحر لموسى عليه السلام لما أوحى الله تعالى إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم. فضرب له 12 طريقا فأخذ كل سبط منهم في طريق. وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف، المنبجسات جمع منبجسة أي العين الجارية، يقال انبجس الماء وتبجس تفرق. العبارة في بحر سوف أي بعيد القعر، وقيل يعني بحر الهلاك وهو من وراء مصر، وقيل هو بحر القلزم. أما معنى العجائب التي صنعت فهي صيرورة البحر شبكة يرى بعضهم بعضا، بعدما قال كل سبط منهم قتل إخواننا. أما الفقرة التالية: وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة، حيث يقوم كل واحد من المنفلقات منفردا عن الآخر. ومعنى الغمر الماء الكثير الذي يغمر صاحبه. ومعنى الفقرة أي عقدت ماء البحر في باطنه بحيث بدا في صلابته كالحجارة أي كالجسور. وجاوزت ببني إسرائيل البحر، وهو إشارة إلى قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، يعني السبل التي فلقت لهم من البحر. وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا، أي على بني إسرائيل بالنصر والغلبة، وهو معنى قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. كل هذه الآيات وكل هذه المعاني تعني في واحدة من معانيها، الجهة التي لابد أن ننظر من خلالها إلى هذه المعاني، هي أن فيها معنى النصرة الإلهية، معنى نصرته سبحانه وتعالى لعباده. هذه النصرة التي تجلت بهذه المعاجز وبهذه العجائب وبهذه الصور التي بيّنت قدرة الله سبحانه وتعالى، وهو يعطي لعباده القوة والنصرة والغلبة على أعدائهم، وفيها معنى الموعظة بالنسبة لمن يقرأ الدعاء أن الله سبحانه وتعالى مع عباده، وإن لم يتوقع كما نقلت لنا النصوص هذا المستوى من النصرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد لقاء بكم مستمعين الكرام تستمعون إلى برنامج من فكر الإمام الخميني، نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 9 تماما. عند 9:13 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان حدث وحوار. مشرعون بلا شرع يأتيكم في الساعة 9:48. في تمام الساعة 10 موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. عند 10:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج اليمن، التصدي والتحدي. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 12 حصاد المساء، ظل الشيطان في الساعة 12:29. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 12:51 المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1 تماما. شكرا لطيب المتابعة مستمعين الكرام، في أمان الله.
من عظمت الإسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأكارم، أطيب التحية والسلام نهديه إليكم مع بداية حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، ونتناول في هذه الحلقة جانبا من آراء الإمام الراحل حول المواقف الحدية والمبادئ الثابتة والإيمان الراسخ لدى الإنسان.
مستمعينا الأفاضل، أول ما أشار إليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال قوله: لولا المواقف الحدية لأصحاب المبادئ لما بقي للقيم والمبادئ من معنى. ويرى سماحته أن الموت لدى أصحاب المبادئ أولى من ركوب العار، وغالبا ما يصدق ذلك ويتجلى لدى الإنسان حين تضيق لديه الخيارات ويرى المرء نفسه أمام مفترقات صعبة. واعتبر الإمام أيضا أن شجاعة الاعتراف بالخطأ من علامات الصحة في مسيرة الإنسان والفرد المؤمن، وناشد أولئك الذين اكتشفوا أنهم أخطأوا بحق الأمة والوطن أن لا يترددوا في الاعتراف بخطأهم والعودة إلى أحضان الشعب والأمة. ومثل هذه الإشارة من جانب الإمام الخميني دقيقة جدا في عالم الصراع ودنيا السياسة والعمل في أوساط الأمة. ولعل أشق ما يجد الإنسان نفسه محرجا هو حين يدرك أنه كان مخطئا ويتوجب عليه الإقرار بذلك الخطأ وتأكيد الاعتراف به وعدم العودة إليه.
أيها الإخوة والأخوات، بهذا الوضوح وبهذه الجرأة وهذا التحدي الصارخ يؤكد الإمام الخميني طيب الله ثراه على دقة الخيارات والاستعداد لتحمل المسؤولية والتفاني من أجل ذلك، لكنه ضيق ذلك على المتذرعين بالحلول الوسط أو أنصاف الحلول. فهذا الحزم وهذه القاطعية التي حملها الإمام بين جنبيه تمثل امتدادا طبيعيا لمبدئية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، جسدها في وقفته الخالدة في كربلاء، تلك الوقفة التي صانت الإسلام من الانحراف أمام إغراء الجاه والمال، وهي التي حددت معالم الدين ورسمت حدود الرسالة، وليست وقفة الإمام الخميني القائد الراحل العظيم تجاه قوى الاستكبار العالمي أو مواقفه الحدية تجاه هذه القوى الظالمة وتفضيله الموت على العيش الذليل تحت مظلة الأعداء وعطفهم بجديدة على أصحاب الرسالات، بل هي الحالة الطبيعية التي عاشها كل الأنبياء ودفعوا ثمنها لإحياء وترسيخ القيم بين الناس. ولم يكن مثل هذا الفهم وهذا السلوك غريبا على الإمام الخميني حينما أعلن بصراحة: على هذا النهج كانت سيرة الأنبياء وسيرة أئمة المسلمين وعظماء الدين وعلينا اتباعهم.
مستمعينا الكرام، ليس أدل على تجسيد الإمام لهذا النهج النبوي الخالد من إصراره المتواصل على مواجهة الاستكبار بشتى الوسائل الأمر الذي قدمت فيه الدولة الإسلامية خيارة أبنائها ورجالها دفاعا عن القيم الإسلامية، وجعلت من شعاراتهم وهتافاتهم ما سيبقى أناشيد خالدة لكل الأحرار والثوار في العالم. ويبدو من خلال سيرة الأنبياء وعظماء الدين وكل أصحاب الرسالات في التاريخ أن ثمن المبادئ العظيمة في نهاية المطاف هو أن يضحي الإنسان من أجلها، ولينفرد قلة قليلة من حملة الرسالة ليعطوا للقيم معناها الحقيقي ويعطوا للمبادئ قيمتها الجمالية العظيمة. ولولا وقوف الأنبياء وأصحاب الرسالات هذه المواقف لما بقي للقيم معنى ولما بقيت للمبادئ من روح. ويؤكد الإمام الخميني قدس الله نفسه الشريفة بأنه نجد بعض الناس يتوقفون عند الموت وقفة عظيمة ويسترخصون أرواحهم إذا كان ذلك في سبيل المبادئ والقيم الإنسانية، فلا يتحملون العيش في الذل والهوان ويختارون الطريق الأسهل إلى الله، ولا يتحملون عار الدنيا وهذا التداخل الصعب في الخيارات وهذا الاشتباك المرير بين الإرادات يكشف عن معادن الرجال.
أعزائي المستمعين، في هذا المجال اعتبر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه أن حفظ الإسلام من أهم الواجبات الذي من أجله جاهد وضحى الأنبياء غاية التضحية منذ آدم عليه السلام وإلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتابع الأنبياء على ذلك الصحابة المؤمنون وأئمة الإسلام الذين سعوا بكامل الجهد بما فيه التضحية بالنفس من أجل القيام بهذا الواجب، وبذلوا كامل جهدهم لحفظ هذه الأمانة الإلهية. والإمام الراحل من جانبه حذر من التفريط بحفظ هذه الأمانة، لأن سر ديمومتها هو نفسه سر انتصارها، ولكن دون المحافظة على هذه الوديعة قد تتدخل الأصابع والأيادي الأجنبية لتمزق الصف الإسلامي. وقد أدرك الإمام الراحل خطورة الطريق ووعورته، فقاد المسيرة بخطى ثابتة وصبر فريد حتى استطاع أن يسجل أعظم إنجاز في التاريخ الإسلامي المعاصر، وأن يحرك الشارع الإسلامي من أقصى الأرض إلى أقصاها، ويعيد سيرة الأئمة وعظماء التاريخ الذين غيروا وجه الدنيا وأعادوا للإنسان كرامته، ويقود أول ثورة إسلامية تعيد أمجاد المسلمين الأوائل وتذكر بقيمة الدين من جديد.
إخوتنا المؤمنين، في محطتنا الأخيرة لهذه الحلقة لابد أن نؤكد بأنه إذا ما قفزنا قفزة أخرى لقراءة أحداث الصحوة الإسلامية في عالم اليوم لاكتشفنا كم دوت كلمات الإمام الخميني في عقول وضمائر أبناء الإسلام وحفزتهم للثورة على المبرقعين باسم الدين، بحيث جعلتهم وجها لوجه في معركة ساخنة أحيانا وباردة أحيانا أخرى، ولكنها ستحقق بالتالي انتصار دعوة الحق على دعاوى الزيف والضلال، وانتصار قوى النور على قوى الظلام.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Yeah.